إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه وآله، أما بعد، أرحب بكم في دورة الشيخ القرعاوي 21. هذه الدورات المباركة التي نفع الله بها في الداخل والخارج، وآتت أصولها بإذن ربها، وها نحن نشاهد أثرها الكبير ونفعها العليم، وهذا كله ببركة طلب العلم والإخلاص فيه وسلوك طريقه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لما قال، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وما للإنسان في هذه الحياة إلا ويريد الخير، ويريد أن يعرف الطريق الصحيح. فقال الرسول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أنتم الآن من أهل الخير وفي طريق الخير، وأنتم إلى الخير مصداقا لهذا الحديث العظيم. والعلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما عبط عليه المؤمنون. علي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هنا هو الغصة، وهو أن يتمنى مثل ما لأخيه المسلم من غير تمني زواله، من غير تمني زواله، كما سيأتي في حديث معنا التحذير من الحسد والنهي عنه، وأنه لا يبدل مقاصد الإسلام. الحسد يتصادم مع مقاصد الدين، فتجد يأمر بماذا؟ يأمر بالتآلف والمحبة، أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لمن؟ لنفسه، وأن تدعو بالبركة لأخيه. والقصة هنا أن تتمنى ما عند صاحبك من غير تمني زوالك، تتمنى مثله. والعلم طريق الفوز بالجنة وسبيل النجاة من النار، كما في الحديث الذي رواه عنه الزهري: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. رواه مسلم. العلم كذلك ايها الاحبه يبقى اثره للانسان، اثر العلم الذي انتم الان جالسون من اجله، والناس يرتحلون بطلبه، يبقى اثر الانسان حيا وميت، يبقى أثر حيا وميت. في بعض الأشياء إذا مات الإنسان تنتهي بموته، لأمور الدنيا. أنت عندك سيارة جميلة، عندك جوال آخر جديد، إذا مات الإنسان هل ينفع هذا شيء؟ ما ينفع. لكن العلم يبقى أثره الإنسان حيا وميت، حيا وميت، وهذا ببركة العلم. فيخرج ذكره عند الورى وإن كان تحت الثرى، وإن كان تحت الثرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة، جارية أو عضو انتفع به أو ولد صالح ولا صالح يدعو له ولا صالح يدعو له مثل ماذا يدعو له؟ أبو واحد يقول كيف الولد الصالح يدعو له؟ ماذا يقول؟ يلا إذا أول واحد رفع يده مسألة تفضل شيخ يدعو له كيف؟ اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اي دعوه للاب وللام فهي دعوه للولد صالح. صاحب العلم انت الان محبوب في السماء ومحبوب في ماذا؟ في الارض. يحبه الله ويحبه خلقه. فعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع وان العالم ركز على هذه الجمله لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء ففضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء ورثوا درهم ولا دينار فإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ من حظ واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا كله يحث على ماذا؟ يحث على العلم ويبين حبل هذا العلم. لكن لا تكون إلى هذه الجانب أنتم تأتون إلى ميراث الأنبياء. أبو هريرة في القصة التي يذكرها دائما وتلخص شيء من أهمية طلب العلم أنه أتى إلى الناس وخصوصا قال لهم أنتم هنا وراث الرسول وزع في بلدي. الميراث ما يتركه من؟ ما يتركه من؟ الميت قبل أن يموت يترك ماذا؟ ميراث. يخلف هذا الميراث الورثة من ماذا؟ من مال؟ من عطاء؟ من أي مساحة هذه الحياة؟ فخرج الناس إلى رسول الرسول جرافات وحدانا وكل يمني نفسه بذلك الميراث.
وجدوا ناسا كهيئتهم
يصلون يتدارسون كتاب الله فيما بينهم يقرؤون القرآن. فعاد إليه فقال: هل
وجدتم ميراث الرسول؟ قالوا: لا، وجدنا ناسا يصلون وناسا كذا وكذا. قال: فإن هذا هو ميراث الرسول، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ذلك لما مات الرسول مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على صاع من ماذا؟ من شعير. يبين لنا أن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم، يبقى لصاحبه حيا وميتا. وهذه المجالس ليس كل واحد يأتي إليها، وإنما تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وإلى إخلاص في الطلب، وإلى صبر ومصابرة. بعد ذلك تجد أن الله يفتح لك ويوفقك، وتصبح هي أحب إليك من كل شيء، حتى أحب إليك من ماء البارد، يصبح هذه المجالس هي أحب شيء إليه. وأنتم في هذه السن كلما كان التعليم في الصغر كان كالنكش في ماذا؟ كالنكش في الحجر. نبدأ بالحديث الأول معنا. أحد يقرأ الحديث، نص الحديث، أول حديث عندنا. حديث أبي هريرة، اقرأ الحديث. والله لو ما يفضل دقيقة، أول واحد رفع يده، تعال تعال، احنا دائما اللي يرفع يده الأول نعطيه فرصة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود.
طيب أنا أبغى أسأل سؤال، سؤال هذا سؤال ذهبي لمن ركز معنا في المقدمة قبل قليل. تكلمنا عن شيء وقلنا أنه يختلف عن الحسد، ما اسم هذا الشيء؟ الرسول قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. ماذا يسمى هذا الفعل؟ الحسد هنا ما اسمه؟ الغبطة تستاهل. والسؤال لما يكون ذهبي تكون جائزتين، ما هي جائزة واحدة. تفضل. الرسول اسمعوا ماذا قال: إياكم والحسد. الرسول هنا يحذرنا من ماذا؟ من الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار
الحطب.
لماذا حذر هنا من الحسد؟ وهو تمني زوال النعمة عن الغير. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع الأخوة الإسلامية، يتنافى مع حب الخير للغير، يتنافى مع ماذا؟ نعم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. أيوة. هل الحسد الآن يتوافق مع هذا المبدأ النبوي؟ لا، لا يتوافق. ذلك حذر منه الإسلام. ذلك ما كيف أنظف نفسي من الحسد، وكيف أحاول أني أبتعد؟ شوف الطالب في مدرسته مع زملائه، الموظف في وظيفته، التاجر في تجارته، كل إنسان قد يكون حاسدا أو محسودا، حاسدا أو محسودا. طيب كيف أخلص نفسي من هذا الشيء؟ كيف أكون كما أرادني الله سبحانه وتعالى؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا أفعل؟ أجهز نفسي أني أحب لأخي ما أحبه لنفسي، أدعو لأخي بالبركة. إذا وجدت أن هذا الرجل خذ سيارة جديدة أو جوال جديد أو عنده محل تجاري كبير أو عنده أي شيء من حظوظ الدنيا، أدعو له بالبركة ولا أحسده، وأتمنى زوال هذه النعمة وأبارك له بقلب صادق من أجل أني أتخلص من هذه الصفة السيئة التي حذر منها الرسول بأنها تأكل الحسنات. كما تأكل النار الحطب. تحريم الحسد وأنه من الكبائر لأنه يذهب الحسنات ويبطلها بسرعة ويبطلها بسرعة. إذن ما هو الحسد الذي نهى الرسول عنه؟ أن تتمنى زوال النعمة عن من؟ عن أخيك المسلم، تتمنى زوال النعمة عن أخيك المسلم. ووضع مثالا وتشبيها بليغا، وهو أن قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تصور أن هنالك نار قد أضرمت ووضع فيها حطب، ربما يذهب هذا الحطب في لحظات ويختفي، تأكل هذه النار. فهكذا أنت عندما تأتي بحسنات كالجبال وتأتي وقد حسدت هذا على نعمة عطاها الله إياها، كيف أن حسناتك تذهب؟ فلا بد أن يكون الإنسان صاحب قلب سليم نظيف، ليس فيه غل، ليس فيه حسد، ليس فيه أي شيء يؤثر على بقائه على الصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه، وهذا كذلك يعتبر من جوامع الكلم للرسول عليه الصلاة والسلام بأن لخص الحسد والنهي عنه بهذا التشبيه الجميل. الحديث الذي بعده كذلك بعض كذلك أن الحاسد هذا ربما يكون غير راض عن قسمة الله سبحانه وتعالى. غير راض عن ماذا؟ عن قسمة الله الذي قسمها بين عباده. هذا فقير، هذا غني، هذا سليم، هذا مريض، هذا كذا هذا كذا. فعندما يحسد كأنه معترض على قضاء الله وقدره، لذلك شبهت بهذا التشبيه، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ربما يأتي بصيام بقيام ويأتي بحسنات كالجبال، لكنه لا يجدها. ما السبب؟ أنه كان يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ الحديث الذي يليه، أحد أبغى يقرأ؟ نعطيه المجال يروح للمايك. هنا عند الشيخ حاوي. الشيخ الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ليس الشديد بالسرعة.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
ما شاء الله، عندنا طلاب يقرؤون بصوت واضح وبصوت فصيح، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا يدل على أن هذا الطالب قد تأسس تأسيس سليم في القراءة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وهذا الحديث ثبت بصيغ أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تدرون ما السرعة، بالصاد وليس بالسين، ما السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال، أي الرجل القوي، نقول رجل مصارع قوي عنده قوة بدنية، هذا هو الذي يفهمه الناس. فقال رسول ليس بذلك، أي ليس بهذا المعنى، ليس هذا المعنى الذي أريده الذي أبحث عنه، لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ربما يكون هذا الإنسان قد أعطاه الله بسطة في جسمه وفي بدنه وفي قوته، لكنه ليس هذا الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يريد شخص آخر. من هو الشخص القوي الذي يريده؟ الذي يستطيع أن يتحكم في غريزة الغضب الموجود عند كل إنسان. ما في إنسان إلا عنده هذه الغريزة، وقد تتفاوت بطبيعة البشر، فهذا سريع الغضب ها يا عبد الرحمن انتبه معنا، هذا سرع الغضب وهذا غضبه قليل، يعني ما يغضب كثرة. ذلك تتفاوت هذه الغريزة بين الناس في الطباع. طيب كيف الإنسان يصبح هذه الغريزة، أو كيف يستطيع هذا الإنسان المسلم أن يمتثل أمر الرسول؟ كيف أستطيع أتحكم في هذه الغريزة؟ هي غريزة موجودة في طبع الإنسان، والناس يتفاوتون في شدتها وفي لينها ونحو ذلك. ذلك الرسول ليس الشديد بالسرعة، أي ليس الشديد هو الشخص المصارع القوي البنية الذي يستطيع أن يصرع الناس، وإنما الشديد هو الذي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب، أي يملك أعصابه، يملك أعصابه عند الغضب فلا يستجيب لما تريده. والله هذا الذي يغضب قد تخرج منه ألفاظ نابية، يمكن واحد يغلط عليه ترد عليه تسبه، صح ولا لا؟ يمكن أنه تضربه، أو ربما تصل إلى أبعد من ذلك وما يطلق زوجته، ربما يقتل، ربما يفعل أشياء كثيرة بفعل هذا الغضب. ذلك أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتكلم عنها، أن نتحكم عند وجود ثورة الغضب في الإنسان، وكيف يكظم غيظه. ذلك أول شيء أثنى الله على الكاظمين الغيظ، قال سبحانه: والكاظمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قد تكون أنت عندك قدرة أنك لا تعفو عن الناس، لكنك كظمت غيظك فعفوت، إذن تستحق ثناء الله عندما قال والله يحب المحسنين. إذن كظم الغيظ هو من الإحسان، كظم الغيظ من الإحسان، وليس السرعة هي الغلبة والقوة والبطش الذي ربما يحصل من الإنسان، ليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد من يستطيع أن يملك هذا الغضب ويحوله إلى مسامحة وإلى عفو. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعض المرات يأتي إنسان إليك ربما وينتظر منك ردة فعل مشابهة لما فعله، غلط عليك، رفع صوته أو كذا وكذا، أنت لا، تفاجأ بك بأنك تبتسم في وجهه أو ترد عليه بلطف نحو ذلك، بعد شوي يندم ويسامحك ويأتي. ليش؟ هذا مصداق الرسول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تحول هذا العدو إلى ماذا؟ إلى ولي حميم. وهذا كله بفضل أن هذا الإنسان كظم غيظه واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيصبر الإنسان عندما يتعرض، لذلك الصبر كالروح من الجسد، ربما يتعرض لشيء يستثير غضبه فيصبر ولا يتمادى مع هذا الإنسان الذي أمامه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي باجتناب الغضب في العديد من المواطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كأن هذا الرجل يريد وصية جديدة، يريد وصية أخرى غير هذه الوصية، فقال: أوصني، قال: لا تغضب. كرر مرارا قال: لا تغضب لا تغضب. لماذا؟ لأن كظم الغيظ من أعظم الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتفقه في دينه. وضبط النفس والحلم هي من صفات عباد الله المؤمنين، وهي من صفات الأنبياء. أن الرسول في سيرته، لو نقلب أوراق السيرة نجد الرسول ماذا؟ دائما يكظم الغيظ ويحلم على العدو، يأتي إليها رجل فيشده من ثوبه ويطلب منه المال، ماذا يفعل الرسول؟ يأتي الصحابة، يقول أحد الصحابة: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فيقول: دعوه، ويعطيها الرسول. ثم يأتي هذا الرجل فيذهب فيقول اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له الرسول لقد حجرت واسعا. لماذا قال هذه الكلمة؟ دعا للرسول فقط وقال ولا ترحم معنا أحدا، لأنه وجد في الرسول ماذا؟ الرجل الحليم الصبور. فعند ذلك دعا بهذه الدعوة فقال له حجرت واسعا، يعني ماذا؟ يعني لازم أن تدعو، يجب أن تدعو للناس كلهم بالرحمة، لا تحجر واسعا. نسأل الله يكون بمن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه ومجاهدة النفس. كل شيء يحتاج، كما قلنا أن طلب العلم يحتاج مجاهدة، كذلك كظم الغيظ والصبر يحتاج مجاهدة. رأينا نختم في هذا الحديث بما ورد أنه ما ثبت عن سليمان بن صرد رضي الله عنه إذ قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني كل واحد يسب الثاني، فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الوسائل التي تطرد الغضب الاستعاذة من الشيطان، الوضوء، تغيير الهيئة التي أنت عليها إن كنت قائما تجلس ونحو ذلك، كل ذلك من الوسائل. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. بقي معنا وقت لعلها لا تكفي للأخذ الحديث. نلتقي معكم غدا بإذن الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنه الظلم ظلمات يوم القيامة.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه وآله، أما بعد، أرحب بكم في دورة الشيخ القرعاوي 21، هذه الدورات المباركة التي نفع الله بها في الداخل والخارج، وآتت أصولها بإذن ربها، وها نحن نشاهد أثرها الكبير ونفعها العميم، وهذا كله ببركة طلب العلم والإخلاص فيه وسلوك طريقه. يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم واسمعوا لما قال، قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وما للإنسان في هذه الحياة إلا ويريد الخير ويريد أن يعرف الطريق الصحيح. فقال الرسول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أنتم الآن من أهل الخير وفي طريق الخير وأنتم إلى الخير مصداقا لهذا الحديث العظيم. والعلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما غضب عليه المؤمنون. علي بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ففلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هنا هو الغضب، وهو أن يتمنى مثل ما لأخيه المسلم من غير تمني زواله، من غير تمني زواله، كما سيأتي في الحديث معنا التحذير من الحسد والنهي عنه، وأنه لا يبلغ مقاصد الإسلام. الحسد يتصادم مع مقاصد الدين، فذلك يأمر بماذا؟ يأمر بالتآلف والمحبة، أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لمن؟ لنفسه، وأن تدعو بالبركة لأخيه. والقصة هنا أن تتمنى ما عند صاحبك من غير تمني زوالك، تتمنى مثله. والعلم طريق الفوز بالجنة وسبيل النجاة من النار، كما في الحديث الذي رواه عنه المرأة الصغيرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. العلم كذلك أيها الأحبة يبقى أثره للإنسان، أثر العلم الذي أنتم الآن جالسون من أجله، والناس يرتحلون لطلبه، يبقى أثر الإنسان حيا وميت، يبقى أثر حيا وميت. في بعض الأشياء إذا مات الإنسان تنتهي بموته، في أمور الدنيا، أنت عندك سيارة جميلة، عندك جوال آخر جديد، إذا مات الإنسان هل ينفع هذا شيء؟ ما ينفع، لكن العلم يبقى أثره الإنسان حيا وميت، حيا وميتا، وهذا ببركة العلم. فيخرج ذكره عند الورى وإن كان تحت الثرى، وإن كان تحت الثرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، ولد صالح يدعو له. مثل ماذا يدعو له؟ أبو واحد يقول لي: كيف الولد الصالح يدعو لأبيه؟ ماذا يقول؟ يلا، إذا أول واحد رفع يده يسأل، تفضل شيخ. يدعو له كيف؟ اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أي دعوة للأب وللأم فهي دعوة للولد صالح. صاحب العلم أنت الآن محبوب في، محبوب في السماء، محبوب في ماذا؟ في الأرض. يحبه الله ويحبه خلقه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم، ركز على هذه الجمله، لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، حتى الحيتان، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ارفع الناس الذين أسلموا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا كله يحب على ماذا؟ يحب على العلم، ويبين حبل هذا العلم. لكن لا تأتون إلى هذه المجالس، أنتم تأتون إلى ميراث الأنبياء. أبو هريرة في القصة التي يذكرها دائما وتلخص شيء من أهمية طلب العلم، أنه أتى إلى الناس وفي الصوف وقال لهم: أنتم هنا والوراثة الرسول وزع في البرية. الوراثة ما يتركه من؟ ما يتركه من؟ الميت. قبل أن يموت تصف ماذا؟ سيرة. يخلف هذا الميراث الورثة من ماذا؟ من مال، من عطاء، من أي متاع من هذه الحياة. فخرج الناس إلى رسول الرسول جرافات وحدانا، وكل يمني نفسه بذلك الميراث.
ميراث الرسول؟ قالوا لا، وجدنا ناسا يصلون وناسا كذا وكذا. قال فإن هذا هو ميراث الرسول، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ذلك لما مات الرسول، مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على صاع من ماذا؟ من شعير. يبين لنا أن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم، يبقى لصاحبه حيا وميتا. وهذه المجالس ليس كل واحد يأتي إليها، وإنما تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وإلى إخلاص في الطلب، وإلى صبر ومصابرة. بعد ذلك تجد أن الله يفتح لك ويوفقك، وتصبح هي أحب إليك من كل شيء، حتى أحب إليك من ماء البارد، يصبح هذه المجالس هي أحب شيء إليه. وأنت في هذه السن كلما كان التعليم في الصغر كان كالنكش في ماذا؟ كالنكش في الحجر. نبدأ بالحديث الأول معنا. أحد يقرأ الحديث، نص الحديث، أول حديث عندنا. حديث أبي هريرة، يقرأ الحديث. والله لو ما يفضل دقيقة، أول واحد رفع يده، تعال تعال، إحنا دائما اللي يرفع يده الأول نعطيه فرصة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود.
طيب أنا أبغى أسأل سؤال، سؤال هذا سؤال ذهبي لمن ركز معنا في المقدمة قبل قليل. تكلمنا عن شيء وقلنا أنه يختلف عن الحسد، ما اسم هذا الشيء؟ الرسول قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. ماذا يسمى هذا الفعل؟ الحسد هنا ما اسمه؟ الغبطة تستاهل. والسؤال لما يكون ذهبي تكون جاهزتين، ما هي جاهزة واحدة. تفضل. الرسول اسمعوا ماذا قال: إياكم والحسد. الرسول هنا يحذرنا من ماذا؟ من الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار
الحطب.
لماذا حذر هنا من الحسد؟ وهو تمني زوال النعمة عن الغير. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع الأخوة الإسلامية، يتنافى مع حب الخير للغير، يتنافى مع ماذا؟ نعم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. أيوة، هل الحسد الآن يتوافق مع هذا المبدأ النبوي؟ لا، لا يتوافق. ذلك حذر منه الإسلام. ذلك ما كيف أنظف نفسي من الحسد، وكيف أحاول أني أبتعد؟ شوف الطالب في مدرسته مع زملائه، الموظف في وظيفته، التاجر في تجارته، كل إنسان قد يكون حاسدا أو محسودا، حاسدا أو محسودا. طيب كيف أخلص نفسي من هذا الشيء؟ كيف أكون كما أرادني الله سبحانه وتعالى؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا أفعل؟ أجهز نفسي أني أحب لأخي ما أحب لنفسي، أدعو لأخي بالبركة. إذا وجدت أن هذا الرجل خذ سيارة جديدة أو جوال جديد أو عنده محل تجاري كبير أو عنده أي شيء من حظوظ الدنيا، أدعو له بالبركة ولا أحسده، وأتمنى زوال هذه النعمة وأبارك له بقلب صادق من أجل أني أتخلص من هذه الصفة السيئة التي حذر منها الرسول بأنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تحريم الحسد وأنه من الكبائر لأنه يذهب الحسنات ويبطلها بسرعة، ويبطلها بسرعة. إذن ما هو الحسد الذي نهى الرسول عنه؟ أن تتمنى زوال النعمة عن من؟ عن أخيك المسلم، تتمنى زوال النعمة عن أخيك المسلم. ووضع مثالا وتشبيها بليغا، وهو أن قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تصور أن هنالك نار قد أضرمت ووضع فيها حطب، ربما يذهب هذا الحطب في لحظات ويختفي، تأكل هذه النار. فهكذا أنت عندما تأتي بحسنات كالجبال وتأتي وقد حسدت هذا على نعمة أعطاها الله إياها، كيف أن حسناتك تذهب؟ فلا بد أن يكون الإنسان صاحب قلب سليم نظيف، ليس فيه غل، ليس فيه حسد، ليس فيه أي شيء يؤثر على بقائه على الصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه، وهذا كذلك يعتبر من جوامع الكلم للرسول عليه الصلاة والسلام، بأن لخص الحسد والنهي عنه بهذا التشبيه الجميل: الحديث الذي بعده كذلك أن الحاسد هذا ربما يكون غير راض عن قسمة الله سبحانه وتعالى، غير راض عن ماذا؟ عن قسمة الله الذي قسمها بين عباده. هذا فقير، هذا غني، هذا سليم، هذا مريض، هذا كذا، هذا كذا. فعندما يحسد كأنه معترض على قضاء الله وقدره، لذلك شبهت بهذا التشبيه: يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ربما يأتي بصيام، بقيام، ويأتي بحسنات كالجبال، لكنه لا يجدها. ما السبب؟ أنه كان يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحديث الذي يليه، أحد يبغى يقرأ؟ نعطيه المجال، يروح للمايك. هنا عند الشيخ حاوي، الشيخ. الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس الشديد السرعة.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
ما شاء الله عندنا طلاب يقرؤون بصوت واضح وفي صوت فصيح، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا يدل على أن هذا الطالب قد تأسس تأسيس سليم في القراءة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وهذا الحديث ثبت بصيغ أخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تدرون ما السرعة بالصاد وليس بالسين، ما السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال، أي الرجل القوي، نقول رجل مصارع قوي عنده قوة بدنية، هذا هو الذي يفهمه الناس. فقال الرسول ليس بذلك، أي ليس بهذا المعنى، ليس هذا المعنى الذي أريده الذي أبحث عنه، لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ربما يكون هذا الإنسان قد أعطاه الله بسطة في جسمه وفي بدنه وفي قوته، لكنه ليس هذا الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يريد شخص آخر. من هو الشخص القوي الذي يريده والذي يستطيع أن يتحكم في غريزة الغضب، الغضب الموجود عند كل إنسان، ما في إنسان إلا عنده هذه الغريزة، وقد تتفاوت بطبيعة البشر. فهذا سريع الغضب، ها يا عبد الرحمن انتبه معنا، هذا سريع الغضب وهذا غضبه قليل، يعني ما يغضب كثرة، ذلك تتفاوت هذه الغريزة بين الناس في الطباع. طيب كيف الإنسان يصبح هذه الغريزة، أو كيف يستطيع هذا الإنسان المسلم أن يمتثل أمر الرسول؟ كيف أستطيع أن أتحكم في هذه الغريزة؟ هي غريزة موجودة في طبع الإنسان، والناس يتفاوتون في شدتها وفي آلينها ونحو ذلك. لذلك الرسول ليس الشديد بالسرعة، أي ليس الشديد هو الشخص المصارع القوي البنية الذي يستطيع أن يصرع الناس، وإنما الشديد هو الذي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب، أي يملك أعصابه، يملك أعصابه عند الغضب فلا يستجيب لما تريده. والله هذا الذي يغضب قد تخرج منه ألفاظ نابية، يمكن واحد يغلط عليه ترد عليه سبه، صح ولا لا؟ يمكن أنه تضربه، أو ربما تصل إلى أبعد من ذلك وما يطلق زوجته، ربما يقتل، ربما يفعل أشياء كثيرة بفعل هذا الغضب. ذلك أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتكلم عنها، أن نتحكم عند وجود ثورة الغضب في الإنسان، وكيف يكظم غيظه. ذلك أول شيء أثنى الله على الكاظمين الغيظ، قال سبحانه والكاظمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قد تكون أنت عندك قدرة أنك لا تعفو عن الناس، لكنك كظمت غيظك فعفوت، إذن تستحق ثناء الله عندما قال والله يحب المحسنين. إذن كظم الغيظ هو من الإحسان، كظم الغيظ من الإحسان، وليس السرعة هي الغلبة والقوة والبطش الذي ربما يحصل من الإنسان، ليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد من يستطيع أن يملك هذا الغضب ويحوله إلى مسامحة وإلى عفو. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعض المرات يأتي إنسان إليك ربما وينتظر منك ردة فعل مشابهة لما فعله، غلط عليك، رفع صوته أو كذا وكذا، أنت لا تفاجأ بك بأنك تبتسم في وجهه أو ترد عليه بلطف نحو ذلك، بعد شوي يندم ويسامحك ويأتي. ليش؟ هذا مصداق قول الرسول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تحول هذا العدو إلى ماذا؟ إلى ولي حميم. وهذا كله بفضل أن هذا الإنسان كظم غيظه واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيصبر الإنسان عندما يتعرض لذلك. الصبر كالروح من الجسد، ربما يتعرض لشيء يستثير غضبه فيصبر ولا يتمادى مع هذا الإنسان الذي أمامه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي باجتناب الغضب في العديد من المواطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كأن هذا الرجل يريد وصية جديدة، يريد وصية أخرى غير هذه الوصية. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. كرر مرارا قال: لا تغضب لا تغضب. لماذا؟ لأن كظم الغيظ من أعظم الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتفقه في دينه. وضبط النفس والحلم هي من صفات عباد الله المؤمنين، وهي من صفات الأنبياء. أن الرسول في سيرته لو نقلب أوراق السيرة نجد الرسول ماذا؟ دائما يكظم الغيظ ويحلم على العدو. يأتي إليه رجل فيشده من ثوبه ويطلب منه المال، ماذا يفعل الرسول؟ يأتي الصحابة، يقول أحد الصحابة: دعني يا رسول أضرب عنقه. فيقول: دعوه، ويعطيه الرسول. ثم يأتي هذا الرجل فيذهب فيقول: اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له الرسول: لقد حجرت واسعا. لماذا قال هذه الكلمة؟ دعا للرسول فقط، قال: ولا ترحم معنا أحدا. لأنه وجد في الرسول ماذا؟ الرجل الحليم الصبور. فعند ذلك دعا بهذه الدعوة فقال له: حجرت واسعا. يعني ماذا؟ يعني لازم أن تدعو، يجب أن تدعو للناس كلهم بالرحمة، لا تحجر واسعا. نسأل الله يكون ممن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه ومجاهدة النفس. كل شيء يحتاج، كما قلنا أن طلب العلم يحتاج مجاهدة، كذلك كظم الغيظ والصبر يحتاج مجاهدة. نختم في هذا الحديث بما ورد أنه ما ثبت عن سليمان بن صرد رضي الله عنه، إذ قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني كل واحد يسب الثاني، فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الوسائل التي تطرد الغضب الاستعاذة من الشيطان، الوضوء، تغيير الهيئة التي أنت عليها، إن كنت قائما تجلس ونحو ذلك، كل ذلك من الوسائل. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. بقي معنا وقت لعلها لا تكفي للأخذ الحديث. نلتقي معكم غدا بإذن الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنه: الظلم ظلمات يوم القيامة.